بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. لاحت لعيني أنوار بذي سلم، يا حادي الرب أسرع بي إلى الحرم. يهفو الفؤاد لخير الخلق قاطبة، ومنبع النور والتوحيد والكرم. فحبه في دمائي قد سرى وجرى، وذكره عاش في قلبي وفوق فمي. وكيف لا، وكيف لا وهو هادينا ومنقذنا من الجهالة والآثام والظلم. وكم يشرفني أني أكون له أوفى المحبين ضمن الآل والرحم. من قبل مولده لاحت بشائره، ورد جيش العدا في مرتع وخم. وصان رب الورى أم الكرى فرنت لمطلع النور والإيمان والشيم. قد كان ميلاده ميلاد أمتنا، فقد غدت بهداه أعظم الأمم. فالخلق في فرح، والكون في مرح، والصبح في وضح يجلو دجى الغسم. نحن الشهود على كل الأولى سبقوا، وهو الشهيد بعهد غير منفصم. خيرية الأمة الغراء مبعثها، قيامنا بعظيم الذكر والقيم. فالله أرسله للعالمين هدى ورحمة لجميع الخلق كلهم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. يتجدد اللقاء بحضراتكم ومع ليلة 27. منذ أيام كنا نقول نستقبل ليلة 21، نستقبل ليلة 23، وها نحن قرب رمضان على الانتهاء، وها هي الساعات تمر والأيام تجري وراءها، وقرب رمضان على الانتهاء ولم يتبق منه إلا ساعات. ربح فيه من ربح، وخسر فيه من خسر، وطرد فيه من طرد. فيا ليت شعري، من المقبول منا فنهنيه، ومن المطرود منا فنعزيه. مشاهدينا الكرام، المحافظة على القمة أصعب من الوصول إليها، هذا كلام صحيح. فلو أن إنسانا ما أحرز بطولة عالمية في رياضة ما، كان من الصعب عليه أن يحافظ على اللقب الذي ناله. ولو أن طالبا أحرز تفوقا في إحدى سنوات دراسته، كان أيضا من الصعب أن يحافظ على هذا التفوق. ربما كان ويكون، ولكن بصعوبة واجتهاد وعمل جبار. إن القضية ليست هي الوصول إلى المستوى العالي، بل المحافظة على المستوى في القمة. والقمة في الإسلام دائما وأبدا في الخير وللخير. ولكن يظل السؤال، كيف يصل الإنسان، كيف يستغل الإنسان الخير قبل فوات الأوان؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في سهرتنا الليلة من برنامجكم في رحاب رمضان. يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا ضيفا في حلقة اليوم فضيلة، نبدأ بضيفنا فضيلة الأستاذ الشيخ محمد عبد الملك الزغبي، الداعية الإسلام الكبير. منورنا في فضيلة الشيخ.
سفر الله علينا وجزاك
الله خير. وأنتم بخير.
الله يبارك فيك، شرفت باللقاء بين ظهرانيكم إن شاء الله.
الله يبارك حضرتك شرف. كما يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا ضيفا في حلقة اليوم فضيلة الأستاذ الشيخ الداعية الإسلام الكبير، فضيلة الشيخ محمد السام.
ازاي حضرتك استاذنا؟
يا مرحبا اهلا وسهلا حياك الله ربنا يبارك
فيك. ربنا يكرمك استاذنا. احنا يعني ونحن في يعني سحاب ليله القدر وندعو الله تبارك وتعالى في البدايه ان يبلغنا ليله القدر وان يجعلنا من اهلها.
نسال الله هذا.
اللهم امين يا رب.
نسال الله.
يعني انا في اختبار حقيقي اليوم لان معي الشيخ الزغبي وهو من هو وفضيله الشيخ حسان يعني الداعي الاسلامي ورئيس القناه و ربنا يستر ان شاء الله تبارك وتعالى.
يبارك فيك
ان شاء الله. ندخل في الموضوع مباشره وسفره الشيخ. نبدا بشيخنا وضيفنا.
ابدا بشيخ الشيخ.
انا ارزقك بان تكون بدايته مع ضيفنا الحبيب ابي عمر.
الله يعزك يا فضيله الشيخ محمد.
ربنا يكرمك. الله يخليك. استاذ الشيخ من فضل الله علينا ان من علينا بمواسم ربانيه. نرجو القاء الضوء على واحد منها وهي ليله القدر.
حاضر.
نعم.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وقبل أن أبدأ الحديث عن هذا الموسم الطيب المبارك أود أن أتوجه لله جل وعلا بالدعاء أن يحفظ قناة الرحمة وأن يحفظ أبا أحمد وأن يبارك جهوده وأن ينفع به العباد والبلاد والأقطار والأمصار. أقول بإذن الله جل وعلا شاء الله جل وعلا أن يفضل بعض خلقه على بعض ففضل بعض الليالي على بعض.
نعم.
حيث فضل ليلة القدر على سائر الليالي وفضل بعض الأيام على بعض ففضل يوم الجمعة على سائر الأيام.
نعم.
وفضل بعض الأشهر على بعض ففضل شهر رمضان على سائر الأشهر والأيام. وفضل حتى بعض الحجارة على بعض ففضل الحجر الأسود على سائر الحجارة. وفضل بعض الملائكة على بعض ففضل جبريل على سائر الملائكة. وفضل بعض النبيين على بعض ففضل محمدا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والمرسلين. قلت وشاء الله جل وعلا أن يفضل ليلة القدر على سائر الليالي قاطبة. فقال جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر إلى آخر السورة الكريمة. قلت بإذن الله جل وعلا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأقول معقبا على ذلك ملك الملوك إذا وهب فلا تسألن عن السبب قف عند حد الأدب الله يرزق من يشاء
جل شأنه. رب بارك الله فيكم. يعني أتوجه بالسؤال لفضيلة الشيخ محمد حسان. يعني هو فضيلة الشيخ ذكر يعني وعبر على سورة القدر. إحنا نريد أن يعني نشوف فضيلة ليلة القدر.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومن إخواننا وأخواتنا جميعا صالح الأعمال. وأن يختم لنا ولهم جميعا شهر رمضان برضوانه وأن لا يحرمنا ليلة القدر إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأتمم ما ذكره وابتدأه أبو عمر جزاه الله خيرا من فضل الله سبحانه وتعالى على أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الأمة المرحومة الميمونة المباركة التي اصطفاها ربنا تبارك وتعالى وفضلها على جميع الأمم وقال سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس. وتتجلى رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة الميمونة فيما فرضه الله سبحانه وتعالى على الأمة من عبادات. فالعبادة من أرق صور الرحمة التي رحم الله بها الأمة
ما شاء الله.
فالله جل وعلا يهيئ بهذه العبادة أمة النبي صلى الله عليه وسلم للقرب منه
عليه الصلاة والسلام.
فليست العبادة كما يتصور البعض صورة من صور المشقة والتعنت والحرج، بل هي حق لله ابتداء على خلقه، ثم هي صورة من أرق صور الرحمة ليهيئ الله بها الأمة للقرب منه سبحانه وتعالى. ومن أرق صور الرحمة أن فرض الله على الأمة صيام رمضان وأن سن نبيها صلى الله عليه وسلم لها قيامة حتى لا تحرم من هذا الفضل ومن هذا الخير من ليلة القدر. تلك الليلة الكريمة التي جعلها الله تبارك وتعالى في ميزان الشهور والأيام بألف شهر.
نعم بألف شهر.
ولو حضرتك حسبت هذه المدة سترى أنها تزيد على 84 عاما.
نعم.
وقل من يعيش من أفراد الأمة هذا العمر. فانظر إلى عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى بالأمة أن ينال مؤمن موحد صادق في ليلة واحدة أجر عابد متعبد متحنث لله 84 عاما
ليلة واحدة
أو 84 سنة في ليلة واحدة. هذا فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأود أن أذكر إخواني وأخواتي في عجالة أنه لا ينبغي على الإطلاق أن نجتهد في العبادة والطاعة في ليلة وترية بعينها وأن نترك بقية الليالي.
وهذا ما يحدث
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين التمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. فلا ينبغي أن أرى إخواني وأخواتي يجتهدون في الطاعة والعبادة في ليلة وترية دون غيرها، بل أنا أضيف إضافة أخرى وأقول مع اختلاف التوقيت فيما عليه الآن المسلمون فبلاد الحرمين قد تقدموا يوما عنا وأهل مصر تأخروا يوما في الصيام. هنا يتساءل كثير من المسلمين يا ترى الليلة الوترية عندنا هنا ليلة
عندهم أم عندنا
ليلة ليست وترية في بلاد الحرمين، فيا ترى على أي البلدين أحسب؟ لذا أنا أقول لا ينبغي أن يتوانى مسلم في كل الليالي العشر عن الطاعة وعن الاجتهاد وعن العبادة، وحتما هي ليلة واحدة يؤتيها الله عز وجل من يشاء، والموفق من وفقه الله تبارك وتعالى. فليجتهد المسلم في الطاعة والعبادة في الأيام كلها لينال بفضل الله ليلة القدر، لأنه صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أرجو أن تكون كل الليالي للمسلم واحدة، بحيث لو قيل له الليلة هي ليلة القدر ما وجد عنده عبادة ليزيدها على أصل عبادته التي كان يعبد ربه تبارك وتعالى عليها طيلة الليالي السابقة.
نعم بارك الله فيكم أستاذنا. يعني أستاذ فضلتك نأخذ السؤال من فضلت الشيخ، يعني أريد من فضلتك أن يعني نوضح أفضلية العشر الأخيرة من رمضان.
حاضر.
نعم
العشر الأواخر من رمضان أقصد بالنسبة لليالي هي أفضل الليالي قاطبة، حتى قال أهل العلم ترى ما الأفضل العشر من ذي الحجة أم العشر من رمضان أي الأواخر. وللتوفيق كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله وغيره في هذه المسألة، إذا عدنا إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما وأرضهما والحديث في الصحيح ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه العشر أي من العشر الأول من ذي الحجة. قيل حتى الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال حتى الجهاد، وفي رواية إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. طيب بالنسبة للعشر الأواخر من رمضان أقول إن ليلة القدر فيهن بإذن الله جل وعلا، ولذلك أقول بالتوفيق إن أيام العشر الأول من ذي الحجة هي أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، أما ليالي العشر الأخيرة من رمضان فهي أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة.
وذلك نعم الأيام أيام العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من
من من, من أيام العشر الأخيرة من رمضان. أما ليالي أقصد وأعرف اليوم أما ليالي العشر من رمضان هي أفضل من ليالي العشر من ذي الحجة، وذلك لوجود ليلة القدر فيهن. قلت ما هو اليوم؟ اليوم يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يعني اليوم عندنا يبدأ من الفجر وينتهي بالمغرب، أما الليل فيبدأ من غروب الشمس وينتهي بالفجر بإذن الله جل وعلا. ولذلك قلت إن ليلة القدر لا يعدلها شيء بإذن الله جل وعلا بالنسبة لليالي، ففضلها عظيم وخطبها جسيم وأمرها عظيم، ولذلك إن الله جل وعلا أثنى عليها وجعلها في سورة مستقلة في الجزء 30 من كتابه الكريم، فقال إنا أنزلناه في ليلة القدر، وكفاها شرفا أن الله جل وعلا أنزل القرآن فيها. قلت أيضا بإذن الله جل وعلا كفاها أن الله جل وعلا جعل العمل فيها من الصيام والقيام والعبادة أفضل أفضل من العمل والصيام والقيام كما ذكر فضيلة الشيخ محمد من التحنث والتحنف والتعبد في ألف شهر، أفضل من ذلك عند الله، أفضل من ذلك، وذلك رحمة بهذه الأمة الطيبة المباركة. وقلت بإذن الله جل وعلا إن الأمر لا يقف عند هذا الحد على الإطلاق، بل إني إذا نظرت إلى السورة حتى أقتبس الضوء فيها وقرأت قول الله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذا هو كتاب الله جل وعلا، وما أدراك ما ليلة القدر، انظر إلى قوله وما أدراك ما ليلة القدر، لعظم شأنها وعلو منزلتها عند الله جل وعلا ولما فيها من الخير العظيم والخطب الجسيم بالنسبة للموحدين في سائر الأقطار والأمصار بين ظهراني العباد وفي سائر البلاد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثم يعقب ربنا فيقول وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، قال بعضهم أي ليلة القدر بصيامها وقيامها هي خير من ألف شهر، وقال بعضهم أي العمل في هذه الليلة خير من ألف شهر فيما سواها، وقال بعضهم أي العمل بصيامها وقيام ليلها والعبادة فيها خير من ألف شهر ليس فيهن ليلة قدر.
نعم.
لأن كل ما فيها ليلة قدر، إذن لابد تكون ألف شهر هذه خالية من ليلة القدر، وتلك مزية لا تراها في غير هذه الليلة على الإطلاق. بل إني إذا نظرت إلى قول ربي وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، شوفي جاي تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي.
نعم.
حينما أقول تنزل الملائكة لابد أن أؤمن بذلك وأن أتيقن من ذلك وأن أعتقد ذلك. نعم. وأن أدين إلى الله بذلك في هذا نص.
نعم.
تنزل الملائكة، قال أهل العلم كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير تلك السورة أن الملائكة تنزل في هذه الليلة حتى تملأ بين الأرض والسماء.
الله.
بل من رواية أبي داود الطيالسي وصححها الألباني رحمه الله تكون الملائكة بعددها الأرض، بعدد حصى الأرض. قلت إن أحدا لا يستطيع أن يحصي حصى الذي هو على ظهر الأرض، حتى وإن كان وليا مقربا، حتى وإن كان نبيا صلى، حتى وإن كان مهما كان، أبدا أبدا على الإطلاق. وإذا قلت إن الملائكة تملأ ما بين الأرض والسماء فهذا فضل رب الأرض والسماء. ثم يعقب فيقول تنزل الملائكة والروح فيه، شوف والروح. طبعا بعضهم يقول هم ضرب من الملائكة، لكن الراجحة من أقوال أهل العلم هو جبريل. فما هو جبريل من جنس الملائكة؟ لماذا لم يقل تنزل الملائكة وكذا؟ قالوا هو من باب عطف الخاص على العام لمنزلته وعلو شأنه، ولأنه بالنسبة للملائكة الرئيس المقدم.
نعم.
والإمام المبجل عليه السلام. ولذلك أقول إننا إذا تحدثنا في فضل هذه الليلة إن الوقت لا يكفي، وأترك المجال لأخي وحبيب الأخ الشيخ محمد.
بارك الله فيك. يعني فضلت الشيخ ذكر سورة القدر، طب إحنا لو نظرنا فضلت الشيخ إلى ليلة القدر لوجدناها موجودة في سورة القدر وفي سورة الدخان.
لا.
هنا في سورة الدخان إنا أنزلناه في ليلة مباركة.
نعم.
وفي سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر.
نعم.
يعني إيه التعليق اللي احترقته هنا؟
التعليق أن الله تبارك وتعالى وصف هذه الليلة بأنها ليلة بركة.
نعم.
وبأنها ليلة مباركة. ولعل من أعظم البركات التي جعلها الله تبارك وتعالى في هذه الليلة أنه ينزل ملائكته وينزل الروح الأمينة إلى الأرض كما ذكر أخونا الشيخ محمد.
نعم.
ولا شك ولا ريب أن هذا مهرجان ملائكي إيماني لا يستطيع بليغ أن يعبر عن جلاله وعظمته وهيبته
مهرجان
ومكانته.
ملائكي.
مهرجان ملائكي إيماني رائق. أن تملأ الملائكة الأرض.
نعم.
وكأنها تشارك أهل التوحيد فرحتهم.
الله.
وكأنها تشارك من صام النهار وقام الليلة سعادتهم بتحصيل الأجر من ربهم تبارك وتعالى.
نعم.
فلا شك ولا ريب أن فرحة أهل الإيمان اكتمل اكتمالا إضافيا آخر بعد فرحتهم بفطرهم اليومي بانتهاء هذا الشهر الفضيل، بعد أن من الله تبارك وتعالى عليهم. نعم. ووفقهم بإتمام الصيام نهاره وقيام ليله.
نعم.
فهذه فرحة إضافية أخرى قبل فرحتهم بلقائهم بربهم سبحانه وتعالى. فالملائكة تتنزل وهذه من بركات هذه الليلة.
نعم.
ثم الله سبحانه وتعالى بارك هذه الليلة كما ذكر أخونا الشيخ محمد بإنزال القرآن الكريم، ولا تعارض بين قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وبين قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. فأقول ولا تعرض أيضا ما نقول تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر. فالراجح من أقوال أهل العلم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أن الله تبارك وتعالى قد أنزل القرآن كله كله إلى السماء الدنيا في ليلة القدر.
كله
أنزل الله القرآن كله جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا جملة واحدة في ليلة القدر، ثم أنزله بعد ذلك تبارك وتعالى منجما مفرقا على نبينا صلى الله عليه وسلم بحسب الحوادث والأحوال، أو إجابة على أسئلة واستفسارات كانت توجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أعظم البركات في هذه الليلة أن الله تبارك وتعالى قد اختصها بأن أنزل القرآن فيها. والقرآن أي بركة، أي بركة حين أتحدث عن القرآن، أي بركة هذه التي يستطيع بليغ أن يتحدث عنها وهو يتحدث عن القرآن الكريم. أقول فضل القرآن على كل كلام كفضل الله على كل خلقه. وأود أن أضيف لأحبابنا بأن القرآن وكلام الله تبارك وتعالى المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز بلفظه ومعناه، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر سورة منه، المكتوب في المصحف من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. هذا القرآن الكريم يشتمل على الأوامر 1000 آية، النواهي 1000 آية، الوعد 1000 آية، الوعيد 1000 آية، العبر والأمثال 1000 آية، القصص والأخبار 1000 آية، الحلال والحرام 500 آية، الدعاء 100 آية، الناسخ والمنسوخ 66 آية.
ما شاء الله.
هذا بعد غير الكوفيين اللي قالوا 6666 آية.
ما شاء الله. ما شاء الله.
هذا القرآن الكريم كنز معان ونهر حقائق ونهر درر وبرج جواهر وبرج زواهر وعالم علم وجمال لفظ وجمال معنى. يكفي أن نعلم أنه كلام الله تبارك وتعالى الذي هو معدن كل فضيلة وأصل الوصول، وأصل الوصول إلى طريق السعادة في الدنيا والآخرة مع الحبيب الرسول. فهذه من أعظم بركات ليلة القدر أن اختصها ربنا تبارك وتعالى أن أنزل فيها القرآن على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم.
الكريم هو معجزة الله الخالق اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه الجبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وحبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء. يعني أنا أستأذن فضلتكم في اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم يا شيخ محمد.
عليكم السلام ورحمة الله.
وأشكرك على القناة الجميلة اللي خلتنا نحس إن إحنا فعلا يعني قليلين في الإيمان.
ربنا يبارك فيك.
يعني خلتنا إن إحنا موصلناش للإيمان اللي حضرتك فيه.
ربنا يسترك ويبارك فيك.
وكل سنة كل المسلمين والأمة العربية بخير باليوم ليلة القدر الكريمة اللي ربنا نزل علينا رحمة الجميع إن شاء الله.
ربنا يبارك فيك.
أنا مش عارفة أتكلم بصراحة من كلام حضرتك عن الإيمان.
ربنا يسترك أختي.
وأنا كنت عايزة أقول لحضرتك إن أنا يعني ما كنتش ولا بصلي ومش مواظبة على الصلاة، بس الحمد لله لما سمعت حضرتك بقيت مواظبة على الصلاة.
الحمد لله.
وربنا يعني زودني الإيمان الحمد لله بسمع حضرتك دايما يعني.
الحمد لله. ربنا يسترك ويجدد إيمانك ويثبتنا وإياك على الحق.
وكل سنة وطيبين كلكم.
ألف خير.
ربنا يجعل الأيام مباركة علينا يا رب وعلى الأمة العربية والإسلامية.
آمين. جزاكم الله خيرا.
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. فضيلة الشيخ محمد، احنا بنقول ان يعني هذه المواسم دعوة للطاعات ونهي عن المعاصي والمحرمات. يعني انا يعني اريد من حضرتك القاء الضوء على هذا المفهوم.
نعم، قلت كما قال اخي ابو احمد حفظه الله.
نعم.
هذه امة مرحومة. نعم، هي امة مرحومة بحق، وبالنظر الى الادلة من الكتاب وصحيح السنة نرى رحمة الله جل وعلا غالية وعالية وسامية لهذه الأمة بإذن الله جل وعلا. وهذه المواسم الربانية إنما هي دعوة مفتوحة لهذه الأمة لصغيرها وكبيرها وعظيمها وحقيرها وملكها ومملوكها لرجالها ولنسائها آناء الليل وأطراف النهار حتى ينالوا رضا الواحد الغفار. من أجل ذلك أقول بإذن الله جل وعلا هي دعوة للعصاة ودعوة للطائعين. تسألني أن ذلك؟ أقول هي دعوة للعصاة أولا بإذن الله جل وعلا، وكأن الله جل وعلا يقول لهؤلاء بلسان الحال: آن الأوان لأن تعودوا، آن الأوان لأن تؤوبوا، آن الأوان لأن تفروا إلى الله جل وعلا. فإن الله جل وعلا أكرمكم بأمور عظيمة ما أكرم بها الأمم السابقة على الإطلاق، بل إن الله جل وعلا فتح لكم أبوابا من الرحمة ما فتحها للأمم السابقة على الإطلاق. وبالنظر إلى هذه الليلة البسيطة في حجمها، البسيطة في عدد دقائقها وساعاتها، نرى الدعوة ممتثلة بإذن الله جل وعلا لأبناء الأمة. فكأني أقول لعصاة الأمة: استثمروا هذه الفرصة، نعم، وادخلوا وتوبوا وأنيبوا إلى الله جل وعلا، واستثمروا الفرصة وخذوا هذه الأمور الربانية التي تتنزل من عند الله جل وعلا، على الملائكة أن تسلم عليكم، على الملائكة أن تستغفر لكم، إلى آخر هذه الأمور، ويكون التأمين فيها بإذن الله رب العالمين. وأقول لكل عاصي يا أخي، وأقول للعاصية يا أختاه، أنا لنا جميعا أن نعود إلى الله، وأبدأ بنفسي أنا كعاصي، أنا لنا أن نعود إلى الله جل وعلا. ما النهاية لهذا الطريق؟ وكأني أتذكر قول القائل: يا من شغلت نفسك بالدنيا وزينتها ولا تنام عن اللذات عيناه، شغلت نفسك فيما لست تدركه، تقول لله ماذا حين تلقاه. ولذلك أقول أيها العاصي: أو ما نظرت في قول الله جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم؟ أو ما نظرت في قول الله جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب؟ أو ما نظرت في قول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم؟ أيها العاصي، أو ما نظرت في هذا الحديث القدسي الصحيح الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم، فيروي عن رب العزة ابن آدم: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ابن آدم: لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. ابن آدم: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بزنة الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأقول للذين انشغلوا بالهموم، للذين انشغلوا بالمستقبل، للذين انشغلوا بضيق المعيشة، لا، بل انشغلوا بتقوى الله جل وعلا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. أقول: دع الأمور تجري في أعنتها ولا تنم إلا خالي البال، فما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. وأقول للطائعين حتى الذين ابتلاهم الله جل وعلا في أنفسهم وفي ذويهم وفي أهلهم، يبتلى المرء قدر دينه، والحديث صحيح، أقول: يا أيها الناس اصبروا وأبشروا. وللذين أيضا عضوا بالنواجذ على الطاعات واجتنبوا المعاصي والمحرمات: اصبروا وصابروا، اصبروا وصابروا على ذلك. وإن كنتم في هم وضيق من أمور الدنيا فإن الله يزيل بإذن الله جل وعلا: يا صاحب هم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن إن الكافي الله، الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الفارج الله، إذا ابتليت فثق بالله وارض به فإن الذي يكشف البلوى هو الله.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بارك الله فيك،
جزاك الله خير،
بارك الله فيكم. أستأذن حضراتكم في اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك.
أتشرف باسم حضرتك.
محمد.
اتفضل أستاذ محمد.
أنا أشكر الأول الشيخ الحبيب الشيخ محمد حسان وفضيلة الشيخ محمد الزغبي،
بارك الله فيك.
حضرتك بتتكلموا على الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان وليلة القدر،
نعم
حضرتك والظلم الظلم حضرتك اللي بتقع على الناس اللي يعني مش عارف حضرتك انا اتكلم ازاي يعني انا الظلم تعبان
ربنا يكرمك يا رب ويرفع عنك الظلم ان شاء الله نعم
تحس الظلم فضيلة الشيخ من الناس اللي عندها نفوذ ومش عارف انا اسفين لله يعني في واحد ليه سلطه وليه معارف اتهم في وقتها ولفى لهم تهمه تطلع حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم يعني العيال الصغيره لا يعني سايكين يا رب
بارك الله فيك يا استاذ محمد
مسألة
الشيخ محمد إن شاء الله يعني سيجيب عليك ويبشرك ويثبتك إن شاء الله تبارك وتعالى
الله يثبتنا
شكرا يعني. جزيلا لماذا تقول فضلكم
أود أن أبشر أخي الحبيب الذي يستشعر مرارة الظلم ويبكي بأن الله سبحانه وتعالى قد جعل في كونه سننا ربانية ثابتة لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي ولا تجامل تلك السنن أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة ومن سنن الله الكونية الثابتة التي جعلها سنة جارية كما يتعاقب الليل والنهار أن الله جل وعلا يمهل الظالم لكنه لا يهمله فأبشر أخي وأنا أود أن أبشره بأنه ربما يوم القيامة يود أن لو كان له عند هؤلاء الظالمين الكثير حيث لا درهم هنالك ولا دينار وإنما أخذ من الحسنات ورد من السيئات قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين لتؤدن الحقوق إلى أهلها أو لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى ليقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء مطحتها والحديث في الصحيحين وفي رواية أحمد في المسند بسند صحيح من حديث أبي ذر أنه صلى الله عليه وآله وسلم رأى يوما شاتين تنتطحان فقال النبي لأبي ذر يا أبي ذر أدري فيما تنتطحان فقال أبو ذر قلت الله ورسوله أعلم لا أدري يا رسول الله فقال الله جل وعلا ولكن الله يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة فأخي الحبيب اعلم يقينا أن الظالم عاقبته وخيمة الله تبارك وتعالى يقول جل وعلا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد ويقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري إن الله تعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت ومن جميل ما قرأت ما رواه أبو يعلى بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل مهاجرة الحبشة حين عادوا من الحبشة وقال حدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة فقالوا يا رسول الله من أعجب ما رأينا رأينا امرأة عجوزا من رهابينهم تحمل جرة ماء على رأسها تمشي فإذ بشاب يضع يده في ظهرها من بين كتفيها ويدفع المرأة فوقعت المرأة على ركبتيها فانكسرت جرتها فجلست المرأة ونظرت إليه وقالت سوف تعلم يا غدر أي يا غادر إذا وضع الله جل وعلا الكرسي يوم القيامة واقتص للمظلوم من الظالم سوف تعلم قدري وقدرك عنده غدا فقال الصادق صدقت كيف يقيم الله عز وجل أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها فأنا أبشر أخي الحبيب وأقول أخي لست أول من ظلم لست أول من ظلم ولست آخر من ظلم بل الظلم موجود من أول لحظة خلق الله فيها ابن آدم فالصراع بين الحق والباطل سنة كونية أخرى ثابتة والتدافع بين الحق والباطل سنة كونية ثابتة لا تتغير فأنا أود فقط أن أبشره وأقول له أبشر بفضل الله تبارك وتعالى وكن على يقين بأن الله جل وعلا لا يضيع حقك أبدا ثم أنا أحدث الظالم أيا كان موقعه وأقول الحبيب أنت ضعيف نعم أنا أحتفظ لك بأخوتك أخاطبك وأنت ظلم أقول أخي أحتفظ لك بأخوتك لكنك ضعيف
لا ينبغي أن تغتر بمنصب أو بكرسي أو بجاه، والله الذي لا إله غيره لو دام الكرسي الذي تجلس عليه لغيرك ما وصل إليه. فاعلم بأنك ضعيف، واعلم بأنه لن ينفعك مخلوق على وجه الأرض إن وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. أين الظالمون؟
ودعوة المظلوم لا ترد.
لا ترد. أين الظالمون؟ وأين التابعون لهم في الغي؟ بل أين فرعون وهامان؟ أين من دوخوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلما وطغيان؟ هل أبقى الموت ذا عز لعزته؟ أو هل نجا منه السلطان إنسان؟ لا، والذي خلق الأكوان من عدم، الكل يفنى فلا إنس ولا جان. وأجمل من ذلك قول ربي: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
يعني نستكمل موضوعنا، أنا عايزين يعني نلفت الأنظار إلى المداومة على العمل الصالح.
عمر
تفضل. نعم أستاذ.
أقول بإذن الله جل وعلا: المؤمن يلتزم بقوله جل وعلا: ولا تمنن تستكثر.
نعم.
بمعنى أن يستقل عبادته دائما، لأن فضل الله عليه عظيم، ولو عامله الله جل وعلا بالعدل ما أعطاه هذا الخير على الإطلاق، بل ربما ما جعل له المثوى الأخير على الإطلاق في الجنة. ولكن الله جل وعلا يعامل الموحدين بالفضل لا بالعدل. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يكون كريما في عبادته، أن يكون كريما في طاعته، وأن يداوم على الطاعة. وبالنظر إلى هذا الحديث القدسي الصحيح في صحيح الإمام البخاري: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن دل على أن العبد يجب أن يتقرب إلى الله أولا بالفرائض التي افترضها الله عليه، لا أن يذهب إلى النوافل حتى يضيع الفرائض، لا أن يسهر في قيام الليل وأن يضيع صلاة الصبح في جماعة أي الفجر، لا، ولكن عليه أن يبدأ بتأدية الفرائض لمرضات الله جل وعلا. وإذا نظرت إلى النص نظرة صحيحة غير سقيمة لقرأت قولها هكذا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم يأتي بعد ذلك الأمر على اعتبار النوافل، بمعنى أن هذا ولي لكنه ولي مقتصد، أما هذا الولي هو الولي السابق، بمعنى أنني أديت ما افترضه الله علي، ثم أنني فعلت الطاعات وتجنبت المعاصي والمحرمات. وهذا لطف من رب البريات. أولا أقول للجميع: الموفق من وفقه الله جل وعلا، ليس بخبرة ولا بذكاء على الإطلاق، بل إن الأمر من عند الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لذلك أقول للجميع: على الإنسان أن يتقي الله وأن يذعن وأن يخضع وأن يخشع وأن يخشى الله جل وعلا، وأن يكثر من الدعاء حتى يستجيب رب الأرض والسماء. وإذا ما جاء إلى الطاعة حافظ على الفرائض وترك المعاصي، يكون بذلك وليا مقتصرا، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فإذا ما أراد أن ينتقل أكثر بالمداومة كما ذكر الآن، أن ينتقل أكثر حتى يكون في مرتبة أفضل وأعلى، وأن ينتقل إلى الأولياء السابقين بإذن الله، فلينظر إلى النص وليطبق: وما تقرب إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي. شوف مداومة. مداومة. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله يحب ويحب، انظر هنا،
يحب
ويحب.
نعم.
وهذا ما ندين لله به. نعم، إن الله يحب ويحب، والأدلة عليه كثيرة لا داعي لبسطها الآن.
موضوع كبير.
نعم. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، وكنت له نورا. وبعزتي وجلالي لو سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. لذلك أقول بإذن الله جل وعلا: إن العبد الصالح إذا داوم على تأدية الفرائض وتجنب المعاصي والمحرمات، ثم زاد بعد ذلك وداوم على هذه النوافل قربا من الله جل وعلا، وأن يتخذها قربة لله جل وعلا، أحبه الله جل وعلا.
نعم.
ومن أحبه الله جل وعلا وفقه للمداومة على تأدية الطاعات. وأقول هذا من لطف الله جل وعلا. ربما يقول قائل: يا شيخ أنا أنشغل كذا وعندي من الكربات ما يشغلني عن المداومة على الطاعات، يا شيخ عندي أمور عسيرة. أقول: يا أخي الأسير عند الله يسير، وهذه الكربات يفرجها رب البريات بإذنه جل وعلا، فإن كنت على الطاعة كما ينبغي الله يتولاك، فكم لله من لطف خفي يدق خفاه من فهم الذكي، وكم أمن تساء له صباحا وتأتيك المسرة في العشي، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي، إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثب الواحد الأحد العلي.
لا إله إلا الله. أستاذنا فضيلة الشيخ، احنا عايزين نشوف كده جزاء المداومة على الأعمال الصالحة.
أنا أود فقط أن أبين لإخواني في نقاط سريعة في إجابة على سؤالك لأخينا الشيخ محمد، كيف نثبت على العمل الصالح، لأن هذا سؤال في غاية الأهمية، وكان ينبغي أن يفرض له لقاء لا سيما في هذه الليالي المتبقية، لأننا نرى إخواننا وأخواتنا يصابون بحالة من الفتور
حقيقة
بعد انتهاء رمضان.
صحيح،
وهذا مرض يجب أن يقف أمامه طويل العلماء والدعاة وطلبة العلم ليشخصوا هذا الداء الخطير وليحددوا الدواء بدقة وأمان.
نعم.
فقد يئن القلب ويتألم الفؤاد مع أول فجر من فجر شهر شوال.
نعم.
أين المصلون والصائمون والقائمون والخاشعون والباكون الذين كانت تضج أصواتهم بالدعاء إلى رب الأرض والسماء في الليلة الفائتة فقط؟
صحيح.
المساجد تشكي وتبكي حالها إلى ربنا تبارك وتعالى. السؤال هنا كيف نثبت على العمل الصالح، كيف نداوم على ما كنا عليه في رمضان؟ أنا أولا أود أن أبين الإخواني أن الله جل وعلا قد جعل لرمضان مزية ليست لغير من الشهور، فأنت ترى فيه من الأريحية والإقبال على الطاعة ما لا يمكن البتة أن يكون لشهر آخر، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى، وربك يخلق ما يشاء ويختار، حتى لا يصاب أحد باليأس والقنوط. الأمر الثاني في نقاط سريعة لإخواني وأخواتي، يجب أن نعلم أنه لن يستطيع أحد أن يثبت على ما كان عليه من طاعة إلا بتثبيت الله له. لك أن تعجب إذا علمت أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يحتاج إلى تثبيت الله له، وهو من هو؟
الرسول.
ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فإذا كان المصطفى يحتاج إلى تثبيت الله له، فنحن أحوج ملايين بل أكثر من ذلك من المرات لأن يثبتنا رب الأرض والسماوات، ولن يكون ذلك إلا إذا تبرأت أنا من حولي ومن طولي ومن قوتي ومن مددي ومن علمي، وطرحت قلبي بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار، وعلمت من نفسي يقينا أنه لا ثبات لي إلا بتثبيت الله لي. فأصدق في طلب العون منه أن يثبتني، أن يثبتني على العمل الصالح، وأن يرزقني الإخلاص والاتباع فيه. ثالثا، وهي نقطة في غاية الأهمية، القصد والاعتدال. قد يخرج أحد إخواننا من رمضان بشحنة إيمانية عالية فيلزم نفسه في هذه الأيام الفضيلة وفي هذه الليالي المرجوة بصلاة الليل 11 ركعة أو 13 ركعة، وهو ما اعتاد قبل ذلك على قيام الليل، فيصاب بعد انتهاء رمضان في أول ليلة قد يصلي 11 ركعة، وفي الليلة الثانية قد يواظب، وفي الأسبوع الثاني قد يصلي 7، وبعد ذلك 3، وبعد ذلك يترك صلاة الليل طوال العام. فنقول القصد والاعتدال سبب من أسباب المداومة على الطاعة. لا ترغم نفسك على فعل ما اعتدت عليه طيلة السنوات الماضية، لأن النفس جموح، وإنما درب النفس وخذ بيد نفسك لترقيها إلى المداومة على الأقل الفرائض، ثم بعد ذلك النوافل، وابدأ بما تحبه من النفل. ابدأ بما تحبه من النفل، وألمح هذا القصد والاعتدال في فعل الله صلى الله عليه وسلم وفي قوله كما في الصحيحين، حين دخل المسجد فرأى حبلا مربوطا بين ساريتين لزينب رضوان الله عليه، قال ما قال حبل لزينب، يعني إذا فترت تعلقت به إلى هذا الحد، قال حلوه ثم قال فليصلي أحدكم ما شاء أطع فإذا فتر فليرقد صلى الله عليه وآله وسلم. فالقصد والاعتدال ثم الصحبة. الصحبة هذا أيضا في جوابك في جوابي على سؤالك الكيفية. اصحب الأخيار من أهل الفضل لأن صحبتهم يعلي الله بها همتك، يعلي الله بها همتك. يعني أنت لو صحبت أهل الذكر ونظرت إليهم فوجدتهم في كل لحظة يذكرون الله علت همتك وشعرت بتقصيرك في الذكر. إذا جلست مع طلاب العلم في مجلس علم علت همتك في طلب العلم وشعرت بتقصيرك في الطلب. إذا رأيت رجلا يواظب على النوافل شعرت بتقصيرك في أداء النوافل وهكذا. فالصحبة لا تصاحب إلا مؤمن ولا أكل طعامك إلا تقي. أختم، اجتهد أخي الحبيب في أن تبتعد عن بيئة المعصية. يا أخي محال أنك تبقى جالس في بيئة لا تسمع فيها إلا الغناء، ولا تسمع فيها إلا فحش القول، ولا تسمع فيها إلا البذاء من الألفاظ، ولا تسمع فيها إلا ما يهيج الغرائز الهاجعة وما يستثير الشهوات الكامنة، وتريد بعد ذلك أن تكون مجددا لإيمانك في أي أبدا. وإنما أنصحك بنصيحة العالم لهذا الرجل الذي قتل المئة وقال له اترك أرضك فإنها أرض سوء. وأنا أقول إخواننا من المقصرين من أمثالي ممن لا يستطيعون المداومة والثبات على الطاعة، اتركوا بيئة المعصية واجتهدوا في أن توجدوا لأنفسكم محاضن تربوية، أن توجدوا لأنفسكم بيئة إيمانية. لأن الإيمان كما هو معلوم لأهل السنة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإخواني وأخواتي على الطاعة، إنه لذلك والقادر على ذلك.
جزاك الله خير.
يعني الوقت يداهمنا وأنا أصابك الوقت سريعا كده فضيلة الشيخ، يعني من فضل الله علينا أن الملائكة تتنزل في مثل هذه المواثيق ومنها ليلة القدر، يعني أريد إلقاء الضوء سريعا على هذه النقطة.
أقول بإذن الله جل وعلا. لأني قصدت فعلا أن أقتبس ضوءا من كلام أخي أبي أحمد حفظه الله. وأن أركز على هذه لأنه كما ذكر فضيل الشيخ تحتاج يعني إلى جلسات وجلسات. يعني معوقات التوبة كثيرة، منها بالذات ترك أرض المعصية زي ما الشيخ أكد جدا، وأنا بقى أقول لنفسي وأقول للآخرين أتركوا أرض المعصية. إن كنت بتروح قهوة أترك القهوة يا أخي هذه، إن كنت تجلس في مجلس غيبة ونميمة أترك هذا المجلس. وأيضا ترك أصحاب السوء، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. إنك إذا صاحبت تقيا ذكرك بالله إذا نسيت، وأعادك إلى الله إذا غفلت، إلى آخر هذه الأمور. فالله الله في التركيز على هذه النقاط. طيب نجي بقى، تنزل الملائكة والروح فيها. هذا نص صريح في هذه السورة الطيبة المباركة من كتاب الله جل وعلا. تنزل الملائكة، ولم يقل ينزل ملك أو كذا. نحن نعلم تماما أن الملائكة تتنزل من عند الله جل وعلا على عباد الله جل وعلا. مثلا إذا نظرت إلى هذا الشطر من هذا الحديث الطيب المبارك، إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا منه بما يصنع، وفي مثل رضا بما يصنع، هذا تعظيما لطالب العلم بما يفعله بإذن الله جل وعلا. ونعلم تماما أن الملائكة أيضا تأتي في حلق الذكر وتحفها وتستغفر لأهلها حتى إذا صعدت إلى آخر النص. ونعلم تماما أن الملائكة تتنزل في المواسم الربانية وبخاصة بذكرها في هذه السورة الطيبة المباركة، تنزل الملائكة والروح فيها. وهذا من رضوان الله جل وعلا على هذه الأمة، أي على الموحدين الطائعين الصالحين من أبناء هذه الأمة. الذين تابوا وأنابوا، أقول تابوا وأنابوا، لأن من فعل ذلك رياء أعوذ بالله من ذلك. يقول الفضيل رحمه الله إن الله لا يتقبل العمل إلا إذا كان صوابا خالصا، ومعنى صوابا أي موافقا للكتاب والسنة، ومعنى خالصا أي لوجه الله جل وعلا. فلو أننا أتينا في ليلة مثل هذه الليلة في ليلة 27 ورأينا بعض الطرقيين في مكان ما يفعلون البدعة بزعم أنهم يتقربون بها إلى الله جل وعلا، مثلا يقول هذا حي ويقول مثلا هذا هو ويفعلون كذا، ويقول نحن نحتفل بهذه الليلة في عبادة وطاعة، هل أقول أنا إن الملائكة تتنزل على هؤلاء؟ لا وربي لا أقول بذلك على الإطلاق. لو رأينا عبادا أضلوا الطريق والعياذ بالله جل وعلا، وتركوا الدليل وانساقوا إلى الهوى، تركوا الحق وذهبوا إلى الباطل، تركوا النور وذهبوا إلى الضلال، هل أقول بأن هؤلاء على حق وأن الملائكة تتنزل عليهم؟ أبدا أبدا أبدا. بل أقول إن الملائكة تتنزل على المتبعين لمحمد صلى الله عليه وسلم المخلصين لله جل وعلا في دينهم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أقول تتنزل الملائكة، وفي قوله تنزل الملائكة والروح فيها، نعم على هؤلاء الطيبين، على هؤلاء المخلصين الذين تابوا وأنابوا. أنا بحاجة نعم إلى توبة قبل أن ينتهي الوقت كما ذكرت أنت. نعم. قبل أن ينتهي الوقت أقول أنا بحاجة إلى توبة. فضيل الشيخ محمد حسن بحاجة إلى توبة. نعم. أنت بحاجة إلى توبة. ربما أقول الآن قولا أو أعمل عملا والعياذ بالله يكون فيه لغير الله نصيب. ونحن نعلم كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله أن العمل يكون لأحد ثلاث: إما أن يكون لله وحده، وإما أن يكون لله ولغير الله، وإما أن يكون لغير الله مطلقة ولا يتقبل إلا ما كان لله وحده. نعم. من أجل ذلك أقول إن الملائكة تتنزل على التائبين الموحدين الذين هم من السنة والجماعة الذين هم على الطريق المستقيم، لا يتزلون على الذين مثلا يقدحون في أم المؤمنين الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات. لا تتنزل الملائكة على الإطلاق على الذين يصبون أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم ويكفرونهم على أربعة. لا تتنزل الملائكة على الإطلاق على الذين يقدحون في كتاب الله جل وعلا ويتهمونه بالتحريف والتبديل، بل إنهم ينزلون على أهل السنة والجماعة من الموحدين من الطيبين من الصالحين. وأنصح نفسي وأنصح الكل أن نتوب إلى الله جل وعلا في هذه اللحظات. نعم، لا أقول نستغفر فقط، بل نبدأ بالتوبة إلى الله جل وعلا. توبوا إلى الله جميعا. ولذلك أقول بقول هذا الطيب المبارك الذي دعا نفسه إلى التوبة لما غلبته شقاوته، ماذا قال؟ أبت نفسي تتوب فما احتيالي، إذا برز العباد لذي الجلال وقاموا من قبورهم كسالى بأوزار كأمثال الجبال، وقد نصب الصراط لكي يجوز، فمنهم من يكب على الشمال ومنهم من يسير لدار عدن، تلقاه العوائل بالغوال، يقول له المهيمن يا ولي غفرت لك الذنوب فلا تبالي. وإن الملائكة لا تتنزل على الإطلاق على الذين يشاهدون المسلسلات الفارغة ويتركون الركوع والسجود لوجه الله جل وعلا. إنهم لا يتنزلون على الإطلاق للذين يسهرون السهرات الحمراء ويغضبون رب الأرض والسماء. إن الملائكة تنزل حقيقة على الموحدين الصالحين المتبعين.
لا إله إلا الله. بارك الله فيكم أستاذنا. أنا في النهاية بستأذن فضيلة الشيخ محمد يعني لطلعي تبارك الله على الدعاء بصوتك الجبنة.
اللهم صل.
نعم.
اللهم صل وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك واجعل ماءنا إلى جنانك. اللهم اهدنا بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا للقوم الكافرين. اللهم لا تجعلنا ممن صام وقام ولم يرضك يا كريم. اللهم لا تجعلنا ممن صام وقام ولم يرضك يا كريم. اللهم لا تجعلنا ممن صام وقام ولم يرضك يا كريم. لا إله لنا سواك فندعوه، ولا رب لنا غيرك فنرجوه. يا منق الغرقى ويا منجي الهلكى ويا سامع كل نجوى، يا عظيم الإحسان يا دائم المعروف، يا من إليه يلجأ الخافون وعليه يتوكل المتوكلون، ولعظيم فضله تبسط الأيدي ويسأل الغائلون. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. 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 اللهم إني أسألك في هذه الليلة أن ترحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، وانقلهم من مراتع الدود إلى جنات الخلود. اللهم من كان من آبائنا بين يديك فتجاوز عنه بمنتك رحمتك، ومن كان من آبائنا وأمهاتنا في الدنيا فنسألك أن تحييه على طاعتك وأن تقبضه على سنتك وملتك يا رب العالمين. آمين. على دينك وملتك يا رب العالمين. آمين. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء. يا من ذكره غناء وطاعته شفاء، ترحم رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء. اللهم لا تسلط النار على ألسن نطقت بتوحيدك وعلى قلوب أقرت بالإيمان بك. اللهم ارحم أمة حبيبك المصطفى. اللهم تجاوز عن مسيئهم واغفر لمذنبهم وعاصيهم. اللهم إنك قد أمرتهم بالصيام فصاموا، وسن لهم نبيك القيام فقاموا. اللهم تجاوز عن ضعفنا. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنوبنا وتولى أمرنا وفك أسرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من المقبولين. اللهم اصلح نساءنا واحفظ بناتنا وأصلح بابنا ورب أولادنا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لكل ما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة، واجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أمين أمين يا رب العالمين. مشاهدين الكرام، مع الشهر الكريم تصفو الأرواح وترق المشاعر وتسمو العواطف وتعلو النفوس وتعيش الخواطر في جو إيماني رقيق، وكيف لا، وكل الأرواح والمشاعر والعواطف والنفوس قد دبت نداء رب العالمين واستجابت لأمر الله عز وجل. في نهاية حلقتنا النهاردة، ومع يعني في نهاية السهرة الإيمانية الروحانية الرمضانية، أتوجه باسمكم لضيوفنا اللي شرفونا النهاردة، فضيلة الأستاذ الشيخ محمد عبد الملك الزغبي، بارك الله فيكم يعني وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله كل خير.
كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير لضيفنا يعني فضيلة الأستاذ الشيخ محمد حسان، بارك الله فيكم.
جزاك الله خير.
مشاهدينا الكرام، لابد من الاجتهاد، لابد من التضرع إلى الله تبارك وتعالى، لابد من القرب من الله تبارك وتعالى. إذا ضاق بك الأمر فبالأسحار صل على محمد، يصلي الله رب العرش عشرا، على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على محمد ولا تترك رسول الله يوما، فما أحلى الصلاة على محمد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا، تحيات لحضراتكم ملهم العسوي، وعلى وعد باللقاء القادم في حلقة قادمة إن كنا من أهل الدنيا. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.